قال الرب يسوع في يوحنا 8:32: وتعرفون الحقيقة، والحقيقة تجعلكم أحراراً. هل أنت جائع لتحيا الحياة الأفضل وتعيش ميراثك في المسيح هنا على الأرض؟ استمع الآن للحق الذي يجعلك تحيا حياة الغلبة والانتصار، حياة الفرح والنجاح، حياة الشفاء والوفرة، وذلك من خلال هذا الحق المغير للحياة.
هكمل معاكم عن السلسلة اللي بديناها، ازاي تكون مثمر وناجح في حياتك، اذا كنت بتشتغل، اذا كنت طالب، اذا كنت خادم انجيل. انت محتاج تبقى فاهم مبادئ. كتير قوي من الناس بتعتبر ان لما بتصلي عشان تكون ناجح هي دي الطريقة الوحيدة ان الشخص بيها يكون ناجح في حياته، لكن كلمة رب تدينا مبادئ بجوار انك انت بتصلي. الصلاة هي انك تستقبل في روحك، لكن انت محتاج تفهم مبادئ الصلاة. مش هي اللي تحققها لك. تاني، الصلاة بتدي لك انك تنفتح على روح القدس، لكن مبادئ الكلمة بتاخدها من الكلمة. اذا انت محتاج انك تاخد وقت مع الرب في الصلاة وتاخد الكلمة في روحك عشان تكون ناجح. مش ان شخص يصلي لك ويقول لك انا هصلي من اجلك عشان تنجح في المشروع ده ولا في الشغل ده او عشان تترقى. لا، انت محتاج تفهم مبادئ. عشان كده رب وجه يشوع، قال له عشان تنجح الهك في الكلمه. في حاجات تحققها الصلاه، في حاجات تحققها الكلمه. عشان كده الصلاه ليها دور انك تتشحن من روح القدس، لكن هو بيستعمل الكلمة اللي انت واخدها، مبادئ الحق الكتاب اللي انت واخده عشان يتكلم معاك من خلالها. تاني، روح القدس بيستخدم الكلمة علشان يتكلم بيها إليك. عشان انت بتصلي لو مش واخد الكلمة في روحك هتوه، وهتسمع أصوات وتعتقد انها من روح القدس وهي مش من روح القدس. عشان الكلمة هي الصوت الواضح، الصوت الواضح اللي فيه بتسمع صوت الله. وطبعا دي محتاجة طريقة انك تستقبل فكرة الله من الكلمة، مش عن طريق قرايات يومية واللي تتلمس بيه هو ده الحاجة اللي روح القدس بيكلمك بيها. مش دي الطريقة. الطريقة هي انك تفهم مبادئ الله في الموضوع اللي انت عايز تحقق فيه نجاح او انجاز. كلمت المرات اللي فاتت عن الشغل والعمل، سواء الدراسة وده الشغل بتاعك كطالب، إذا كانت الخدمة فده يعتبر الشغل السماوي اللي رب عايزك فيه. وضحت أن العمل ليس شيء نجس، ولا أنك بتختلط بالعالم. إذا أنت شخص دلوقت بعدت عن الرب بأنك اشتغلت، والانطباعات اللي موجودة عند ناس كتيرة جدا هي أنه بيعتقد أيام الدراسة هي الفترة الوحيدة اللي يقدر يحضر فيها اجتماعات ويحب الرب ويعرف الكلمة، وأول ما هيدخل في العمل هيبقى بينشغل وظروف الحياة والتزامات الحياة، فيبتدي شخص يتولد جواه رسمة مبدئية عن أنه هيدخل العالم في المرحلة دي وهيبقى مشغول عن الرب، وده غير كتابي خالص. الرب لما صلى في يوحنا 17 قال: لست أسأل أن تأخذهم بل أن تحفظهم. الرب مش عايز انك انت تخرج من العالم، بالعكس هو عايزك في العالم. ولما فهمتش الرب عايز الشغل او الدراسة او الخدمة ازاي، قوانين العمل الصح الكتابية، تبقى انت هتاخد قرارات غلط كتير وتعاني. الآية الرئيسية اللي بنتكلم فيها امثال 10 وعدد 16: عمل الصديق للحياة، ربح الشرير للخطية. الشغل بتاعك هو حياة ويقود إلى حياة. الشغل بتاعك كصديق كمولود من الله ده حياة ويقود إلى حياة. طبعا أنا هكمل على اللي أنا قلته قبل كده، عشان كده في حاجات اللي لسه ما عرفهاش قبل كده وما سمعهاش هيقدر يسمعها في التسجيل بعد كده. هدخل معاكم على نقطة ما اتكلمت مرفتة عن الكسل، إن هو طريقة تفكير وليس طباع جسم ولا بسبب طبيعة معينة ولا تلوث ولا أي حاجة من الأسباب الناس تقول عليها. الكتاب يقول أسباب تانية خالص. عشان كده الكسل هو طريقة تفكير وعلاجه طريقة تفكير. هكمل معاكم عن نقطة تانية، هي إن الله بيتحرك بالتدريج. وعايز أقف عند الحتة دي ووضح إن كتير قوي من الناس بتفتكر إن طالما الأمر ماشي تدريجي، شخص دخل شغل أو بدأ مشروع وبدأ يتحرك فيه تدريجي، يكبر فيه تدريجي، ده شيء مش خارق للطبيعي، ده شيء مش إلهي. ليه؟ لأن الإلهي هو حاجة قفزة، قنبلة. شخص النهاردة كان موظف فجأة بقي مدير، هي دي الناس فكراها إن هي دي الحاجة الخارقة للطبيعة، وإلا ما تبقاش معجزة. ليه؟ أصل هو ماشي في التسلسل الترقيات الطبيعية بتاعت أي حد. عملنا إيه جديد؟ يبقى ده مش الله. لازم عشان يبقى الله يبقى حاجة إيه؟ ضخمة. تعال نشوف مع بعض الكتاب يقول إيه في الأمر ده. افتحوا معي أمثال 28 وعدد 18. السالك بالكمال يخلص، والملتوي في طريقين يسقط في إحداهما. أنا بتكلم عن إذا كنت تحرك في شغلك بالتواء، أنت اللي هتسقط في هذا الالتواء. بعد كده بيقول المشتغل بأرضه يشبع خبزا، وتابع البطلين يشبع فقرا. الذي يتبع الأشخاص الغير سالمين، مرة فات كلمت معاكم لا تتبع المنقلبين، الناس اللي هم طول الوقت بيتكلموا بطريقة بشعة، طريقة مش صح تجاه رئيسه في الشغل ولا مديره. الكتاب يقول ما تمشيش مع الناس دي، الناس دي بتبقى هتحصد في يوم الأيام. وانت بتدرس الكتاب المقدس لازم تبقى حط المبادئ دي جواك. لما تيجي تلاقي واحد في شغلك ملتوي وعمال يوصل إلى قمة الترقيات، وانت مش بتترقى الترقيات بتاعته دي، ابطأ شوية، مش بتترقى، دي قصة تاني. انت محتاج تفهم مبادئ كتابية وتعرف ازاي تفعل ايمانك فيها. لكن لو انت بتتحرك ببطء وهو ماشي بسرعة، اوعى تغيير في داخلك ان هذا الشخص الملتوي الكتاب يقول عليها يقع في احد طرقه اللي هو بيسلك فيها. لو انت شايف الامور مستقبليا من خلال الكلمة جواك، هتشعر بأن إله حي شغال. غير كده أنت تشعر بشعور بالظلم وتضطر أنك تتنرفز. والكتاب يتكلم النرفزة هي نتيجة خوف. الكتاب يتكلم أن النرفزة والعصبية هي نتيجة أن الشخص خايف. عشان كده افهم المبادئ دي. المشتغل برضه يشبع خبزا وتابع الناس اللي هم غير مستحقين التبعية، أو من يسعى وراء التوافه يشبع فقرا، ترجمة تانية. الرجل الأمين كثير البركات، والمستعجل إلى الغنى لا يبرأ. خليني أجيبها لك من ترجمة تانية. الأمين شخص ينعم ببركات كثيرة، لكن الذي يستعجل لكي يكون غنيا تحت أي ظرف من الظروف، يعمل أي حاجة، سوف لن يبرأ بل يمر على عقوبات كثيرة. افهم، الله يؤمن بالتدرج ووضع مبدأ التدرج، والتدرج ده شيء خارق للطبيعي. إن ما كنتش بتتدرج يبقى إذن في يد شيطانية في شغلك، لكنك أنت بتجبر تدريجي، ده أدين الروح القدس. خليني أكمل معاكم عدد 21 عشان نرجع لهالشين. محاباة الوجوه ليست صالحة، أن تكون بتفرق ما بين ناس وناس ده شيء مش صح، وليس من أجل كسرة خبز تخطئ، ليس عشان شغلك، ليس علشان تقول أنا هعمل إيه. هو ده المبدأ اللي ترعرع عليه أجيال النهاردة بنتفرج عليهم، يقول لك يعني ما اشتغلش، تيجي تقول له طيب يسوع موقفك إيه من ناحية يسوع؟ يقول لك يعني أنا ما اشتغلش، بيحط دي في كفة ودي في كفة على طول، طول الوقت شايف أني أتبع الله لن أعمل، أو أتبع العمل والرزق يبقى أنا إذن مش هتبع الله، ده غير كتابي خالص. ولأن ما فيش تعليم للأجيال اللي طلعت بالمنطلق دوة، عاشت حياتها ترسم الأمور بنفسها كأني إن اشتغلت يبقى إذن أنا هسيب الرب أو العكس. ليس من أجل كسرة خبز تذنب أو ترتكب خطأ. ذو العين الشريرة يعجل إلى الغنى ولا يعلم أن الفقر يأتيه. لفظ الشريرة مش واضحة قوي في العربي، هي شريرة وتشتهي. يبقى قصة وكلمة العين مش معناها العين في الأصل العبري وفي اليوناني لغة العهد القديم والجديد. كلمة عين معناها أبعاد فكرية. فلما يجي يقول ذو العين المشتهية، الشخص الذي طول الوقت يشتهي، أهدافه أنه يبقى غني، أهدافه أنه يبقى غني، يسرع إلى الغنى، هيصل لمرحلة العوز. الكتاب بيدينا النتيجة دي. بص على رئيس الحياة وهو بيدي لك المبادئ الكتابية دي. عشان كده إذا كنت بتستعجل أن تكون غني أو أن تكون الخدمة بتاعتك كبيرة فجأة، إذا كنت بتبص على نفسك أنك النهاردة مش فاهم المادة دي أنت بتذاكرها وتصلي وتقول النهاردة لازم أفهمها، فتفتح كتاب نفسك مش فاهمها فتقعد تقول في إيه، لا رب يشتغل معك تدريجي، يشتغل معك تدريجي، فاهمها لك تدريجي ويدي لك مفاتيح لها. عشان كده القصة في طريقة تفكيرك. ذو العين الشريرة يعجل إلى الغنى، يستعجل يعني. ذو العين الشريرة يسعى مسرعا وراء الغنى، ترجمة تانية، ولا يدرك أن الفقر مطبق عليه. إذن القصة هي طريقة تفكير. نفتح مع بعض أمثال 13. أنا عارف بتيجي جواك أفكار أن في فلان اللي أنت تعرفه فجأة بقي معاه فلوس كتيرة، أو فلان اللي أنت تسمع عنه ورث مبلغ، أو طلع في عيلة معاها فلوس، فتبص ليه ما كنش أنا كده. الكتاب يتكلم عن ده أمر، حتى اللي معاه فلوس النهاردة لو مش فاهم المبادئ دي هتروح منه بصورة. الكتاب يتكلم وقريناها المرات اللي فاتت في أمثال 8 أن الصديق الثروات بتاعته تبقى إلى الأبد، أما الشرير، الشرير في نظر الكتاب المقدس مش معناها شخص بيعمل أمور بشعة، الشرير يعني معناها غير مؤمن لا يتبع الله. الفلوس اللي معاه والتركة اللي متسباله والمشروع اللي متسابله عالجاهز، اللي لم يعرف مبادئ كتابية هيروح منه. عشان كده أنت لا تعلم الشركات الكبيرة اللي في العالم اللي أنت بتسمع بيها، اللي هي مستمرة من ساعة ما اتولدت بتسمع بيها، وهي كبيرة النهاردة ولها اسم في معظم دول العالم. أوعى تفتكر أن الشركات دي عشان يقودها شخص غير مؤمن أهو مثال قدام عينيك يبقى خلاص. أنت لا تعلم أن ما وراء الكواليس ممكن يكون جنب الشخص ده وشخص تاني بيساعده. توجد قصص كتيرة جدا في الحتة دي، يبقى ناس مستشارين تحتي، وإن كان كل الطقم على بعضي غير مؤمنين، هتلاقي الشخص ده إن آجلا أم عاجلا تسمع بإنهياره، لأن الكتاب بيقول المبادئ دي. الناس محتاجة تفهم الكلام ده، المؤمنين محتاجين يفهموا القواعد اللي ماشية في الأرض عشان الشخص يبقى فاهم ويرتاح ويسلك صح. أمثال 13 وعدد 11. غنى البطل يقل والجامع بيده يزداد، ترجمة تانية أفضل، الذي يكسب ماله سريعا أو بصورة غير شرعية أو من منتجات وأمور لا تستحق بالفايدة. عايز يراجع الترجمة. هذا الغنى هينهار أو هيضيع. لكن الذي تدريجي ليتل باي ليتل يجمع تدريج بيديه، يعني بيشتغل شرعي وتدريجي سيزداد غناه. مش كده ما تقعدش تعتقد اللي انت فيه دلوقتي ده مش خارق للطبيعي. امثال 21، برجع تاني اقول لكم امثال ليس معناه امثال شعبية ولا امثال ناس كبيرة في السن. لفظ امثال اللي موجود قدامنا في سفر الامثال هو عبارة عن زي بالظبط امور يحتذى بها او مبادئ، وليست معناها واحد قاعد كده وقاعد يستنتج أمور أو خلاصة حياته، لا، دي حاجات بوحي الروح القدس. فاللفظ أمثال اللي مستعمل النهاردة لدينا يختلف كلية عن الأمثال اللي هو اللفظ اللي هو مستخدم في سفر الأمثال. عشان كده تعامل معك وحي وليس يعني أمور بتاعت ناس في خبرات حياتها. أمثال 21 وعدد 5، أفكار المجتهد، طريقة تفكيره أو خطط، بعض الترجمات التانية بيجيبها خطط المجتهد، دايما تأتي بكثرة، هي إنما هي للخصم، وكل متسرع عجول إنما هو للعوز. إذن روح القدس بيتكلم ضد التسرع، ضد أن تربح بصورة سريعة عاجلة. وده لو أنت حطيته جواك هتكتشف أنك تستمتع بكل مرحلة من مراحل شغلك وحياتك. عدد 6، جمع الكنوز بلسان كاذب هو بخار مطرود لطالب الموت، الذي يجمع ويحتفظ ويحوش كنوز عبر لسان كاذب، مثل بالضبط البخار اللي هو بيروح ويجي. الذين يطلبون هذه الطريقة يطلبون الموت. أنا بجيبها لك في ترجمة تانية عشان الوقت. عشان كده وانت بتعامل مع التسرع اعرف كويس جدا انه ليس الله اللي بيقودك للتسرع دوا في سرعة الربح. معنى كده ادور على حاجة بطيئة، مش ده المقصود. لا، انت امشي في المعدل بتاع الشغل اللي انت شغال فيه من غير ما تقعد تبص على حد كان ليه سنة بس وانت ليك 5 سنين هو ترقى وانت مترقتش، فانت بتبص بنظرة فيها وكأنك انت حاقد عليه. في نفس الوقت لا تتعامل ولا تكفر الناس اللي بتترقى بسرعة، انت مالكش دعوة بيهم، اتكلم على نفسك، افهم المبادئ الكتابية دي. مش غلط انك تخطط وتشوف امور بتجيب ربح اكتر، ده مش غلط، بس بتكلم على الالتواء لتحقيق النجاح، انك تغش في الامتحان عشان تحقق درجة أعلى. لا تتخلى عن المبادئ دي. عشان كده لازم تبقى ماشي وتتحرك في كل الزوايا بالمبادئ الكتابية دي. هتكلم كمان عن نقطة فيها متى تترك شغلك ومتى تستمر فيه. إيه المبدأ الكتابي في الحتة دي؟ عشان في ناس بتعشق إنها تقفز من شغلانة لشغلانة، ما بيكملش سنة سنتين ويقولك أنا زهقت من الشغل. امتى تسيب الشغل بتاعك؟ امتى تقرر القرار دوا؟ كتابيا استمر في شغلك ما لم يكن فيه حاجه من اللي جايه. بمعنى مش في فكره الله انك انت تدخل شغل وتسيبه وتدخل شغل وتسيبه وشغل تاني وتسيبه وهكذا، ده غير كتابي خالص. هنقرا معاكم امثال 27 وعدد 18. من يحمي تينة يأكل ثمرتها وحافظ سيده يكرم. تاني، من يحرس تينة، لو شخص قاعد يرعى تينة، شجر التين، هو هياكل الثمر بتاع الاعتناء بيها. بمعنى اللي هيسيبها مش هينال منها. كل ما انت بتعتني بشغلك انت المستفيد، ما تقعدش الشركه هي اللي بتستفيد، الشركه هي اللي بتكسب، انا اللي بتنحي الشغل وهي بتستفيد. لا، الكتاب يقول انت اللي بتستفيد. ان فهمت المبادئ الكتابيه دي هتلاقي حياتك اختلفت جدا، والنظره بتاعتك لمجهودك انت نفسك هتلاقي نفسك مرتاح ليه. الجزء الثاني من الايه مهم جدا، الذي يراعي سيده ويحافظ عليه ويسهر على سيده سيكرم. والكتاب ما حددش هيكرم من سيده أم لا، قد لا تكرم من نفس الشخص، قد لا تكرم من نفس الليدر ولا المانجر بتاعك، قد يكون اللي هيكرمك لأن القانون الكتابي شغال في حياتك، اللي هيكرمك قد يكون واحد تاني في الشغل برضو بس في حتة تانية يفوقه، قد يكون واحد تاني أعلى منه، قد يكون هو مش منتبه ليك، قد يكون هو مش واخد باله منك، قد يكون مش عايز يرقيك، لكن هتيجي من اللي أعلى منه وهتيجي من اللي أعلى من أعلى منه. الكتاب بيتكلم عن كده. أو هتيجي من شغل تاني وتفاجأ أني لأنهم رفضوا أنهم يتعاملوا معاك ببركة هم اللي هيخسروا. لو فهمت المبادئ دي أنت هتكون شخص ماشي بأمان داخلي غير عادي. إمتى بقى تسيب؟ رقم واحد، أول ما يكون الشغل معيق لحضور الاجتماع. افهم الكتاب يقول في عبرين 10 غير تاركين اجتماعكم كما لقوم عادة. أول ما شخص يقول أنا مش هحضر الكنيسة لمدة شهرين بس عشان الشغل جاي في نفس ميعاد الاجتماع، نفس ميعاد الكنيسة، نفس ميعاد المكان اللي أنا بتعلم منه الكلمة، في اللحظة دي الشخص ده وارد جدا أنه ما يحضرش تاني كنيسة في حياته، لأن الكتاب يتكلم عن ابتلاع. افتح معايا أمثال واحد، يمكن أول مرة تاخد بالك أن سفر أمثال بيتكلم بالتفاصيل القوية دي والتدقيق ده. ليه؟ لأني لم تشرح ليك أمثال واحد وعدد 19. هكذا طرق كل مولع بكسب يأخذ نفس مقتنيه. ترجمة تانية، الذين يشتهون أو شريحين في الكسب ليكسبوا، يعني هذا نفسه سيبتلعهم، سيبتلع حياتهم، نفس الولع دوا، نفس الشوق دوا. إلى النهاردة أنا بقول أنا لازم أشتغل، أنا لسه المرة اللي فاتت متكلم أنك لازم تشتغل، والكتاب يتكلم إن من لا يعمل لا يأكل. الكتاب بيتكلم عن كده، إذن الكتاب حط طريقة فيها إزاي تتعامل مع الشغل بطريقة صح مع الرب في نفس الوقت. رب ادالك طريقة إزاي تشتغل وتكون بتتبع الرب بكامل قلبك وتكون زينة للحق الكتابي. عشان كده أول ما شخص ياخد القرار ده ويقول أنا بس لمدة سنة بس، لمدة شهرين بس، أصلا عندي كورس في المعاد ده، أوقات يبقى في أمور قهرية، الشغل طلب منك حاجة، اتحرك، صلي من أجل الأمر، اطلب من رئيسك، لكن ما تكونش بسهولة تقول أوكي ما كلمة ربنا في كل حتة. إذا كان مكان بتتعلم منه الحق الكتابي التصق، التصاقك بالحق الكتابي، التصاقك بالكلمة هي بتتسمع، لن يعوضها تسجيل، لأن المسحة في وسط الجسد تختلف عن أنك بتسمع تعليم. هو مش حصة خصوصي أقدر أعوضها بأن أنا أخذ الورق بتاعها، هي مش كده. يوجد مسحة جوه الجسد، هو ده ما أحسن وما أجمل أن يسكن الإخوة معا. هناك أمر الرب بالبركة، أنت جوه البركة دي لو أنت بتجتمع مع إخواتك وتأكل الكلمة. رقم واحد، إمتى تسيب الشغل في حالة لو ده أعاقك عن أو خلاك تكسر الآية بتاعت غير تاركين اجتماعكم؟ رقم اتنين، لما يكون الشغل ده بيشتغل بطريقة غير شرعية غير قانونية، ما تدخلش الشغل ده أو سيب الشغل ده. في الوش شغل واخد رخصة لكنه في التواء، ما تشتغلش في الشغل ده. إذا كنت أنت في مكان في فساد، أنت نفسك في الركن بتاعك، في القسم بتاعك، في المكان بتاعك، أنت مش بتقوم بالفساد ده ومش مرتبط بالفساد بتاع المنظومة نفسها، كمل في شغلك. لكن لما يطلب منك انك تعمل انت حاجة غلط، سيب الشغل الاول طبعا، ناقش وتكلم وابتدي ارفض. لا مصرين، لا يبقى كده خلاص. لو الطلب منك، لو اللي فوقيك قالك نعمل في اوقات تبقى في امور فيها جزء تنظيمي او تحايلي، في أمر هيتم بصورة ملتوية أو هيتم بصورة هتحقق الغرض بس بصورة شوية فيها أنت بتضطر تلجأ إلى طريقة 2-3 مش بطريقة مباشرة. ليس كل الطرق يطلق عليها التواء، ليس كل الطرق يطلق عليها التواء. عشان كده دي محتاجة أنك تحكيها مع اللي برعاك، لأن في أوقات في حاجات معينة تنفع، في حاجات ما تنفعش. لكن لو هيحصل كسر لقانون ده غير كتابي، لكن محتاج تحكي الأمر ده. دي حاجات ما ينفعش تحطها مطلقة، أنا بدي مبادئ بس محتاج تتكلم مع اللي بيرعيك بيشتغل عليك روحيا ويقول لك دي تنفع دي ما تنفعش، واشرح له الأمر بطريقة محايدة مش تنقص حاجات عشان يقولك اه، احكيها بكامل قلبك صح. عشان كده ليس كل الطرق فيها التواء، يوجد طرق فيها خطوات ابعد عشان نبعد عن عرقلة معينة. ممكن تكون العرقلة دي قانونيا غلط، واللي انا هعمله برضو قانوني، بس دي محتاج انك تتشك وتشوف مع الشخص اللي بيرعاك روحيا عشان يقولك الامر يحكم فيه ازاي. رقم ثلاثة، الحاجة او الشغل اللي انت مش بتجيب فيه ربح كافي. خلي بالك انا ما قلتش الشغل ده وانت مش قديه. انا مفترض انك فهمت مبادئ كتابية في الوعظات اللي فاتت عن انك انت لديك القدرة للتعامل مع اي موقف. بالعكس، كلمة الله هتجيب لك مبدأ جواك انك هتستلذ بالتحديات في الشغل، انك هتعرف تكون انت الوحيد اللي بتعدي في الموقف ده وتنجز الامر. لكن اذا كان الشغل بعد ما انت بتروح بمواصلات وبترجع، معظم الفلوس تخلص في المواصلات، مع الحرص انك انت شخص مش مبذر، شخص بتعمل اداره فلوسك صح، في الحاله دي هقول لك لا، اتحرك من شغلك. وطبعا محتاج ترجع الشخص اللي بيرعاك وتشيك معاك الامر صح ولا لان لديك دوافع تانية ولا لا. لكن خلينا احط مبدا معاك مهم جدا تفهمه، ان انت لا تخسر في كل الاحوال، انت لا تخسر. حتى لو يبدو انك خسرت في الموقف، انت مش شخص مصمم للخسارة. مبدأ دوا ان كل شغل انت بتحط ايدك فيه بتربح منه، قد تربح خبرة، قد تربح انك انت تحطيت بعدين هيتحط في السيفي بتاعك الامر دوا، انت لا تعلم اني ده هيفيدك فيما بعد. المبدأ دوا ان انت لا تخسر في كل مرة بتشتغل فيها، انت لا تخسر، بس الفكرة انت شايفها ازاي. اوقات كتير قوي انت بتعتقد انك خسرت لما انت تحطيت في الشغل دوا في الموقف دوا. لا، انت ما خسرتش. الكتاب يتكلم ان كل عمل يربح. خليني اكمل معاك وهقول لك المبادئ الباقية. اذا كان العمل اللي انت بتشتغله رقم أربعة، هي روح القدس قال لك اهرب من هذا الشغل، اسمع لصوت روح القدس في اللحظة دي، حتى ولو انت مش عارف ليه، قد يكون في فخ، قد يكون في مشكلة، قد يكون الشغل ده داخل على كارثة، انت لا تعلم، اتبع صوت الروح القدس. دي الحالة اللي فيها انك تسيب شغلك ما تكملش فيه. ليه؟ لأن الروح القدس أدرى بالمستقبل بتاعك. دي الحالات اللي فيها تسيب الشغل. إذا كنت بتشعر بظلم في الشغل دوا، إذا كنت بتواجه ظلم في الشغل دوا، العلاج ليس أن تهرب من هذا الشغل. العلاج أنك تصلي. أوقات كتير قوي أنت اللي عامل المشكلة لنفسك. أوقات كتير قوي وراها أرواح شريرة. اقبل التحديات. افهم المبدأ دوا. أي مكان هتروحه هربان من شغل تاني، إن لم تفهم مبادئ الحياة هترجع تاني نفس الكرة وتعيد نفسها وتعاني نفس المعاناة اللي انت عانيتها، انك بتشعر بظلم، بتشعر انك انت حياتك كلها مخبطة. اذا كنت فاهم دوا او بتطبق دوا وعايش دوا في الشغل الاولاني، هتعاني منه في الشغل التاني. ليه؟ لانك انت ما عالجتش المبادئ الكتابية اللي مفروض انت تاخد بالك منها. بمعنى تاني، الأرواح الشريرة هي هتيجي وراك وهتشتغل معاك في نفس الشغل اللي أنت فيه جديد. عشان كده أنت محتاج تتعامل مع المبادئ دي جواك، لأن هتصاحبك نفس الأرواح وهتغلبك لو أنت مش فاهم المبادئ دي في أي شغل أنت دخلته. هتقولي أصل المشكلة في الشغل، أصل المشكلة في الإدارة، أصل المشكلة في كذا. لا، مش دي القصة خالص. انت محتاج تفهم مبادئ معينة. اول ما انت بتقول انا مؤقتا هسيب الشغل بتاعي علشان هسيب فترة نقاهة كده، عشان محتاج اخد فترة ريست من الشغل، انت بتصيب نفسك بمشاكل ضخمة. اوعى تاخد ريست من الشغل بأنك تسيبه. التعب هو طريقة تفكيرك، التعب في طريقة تفكيرك. روحيا أنت المشكلة تكمن فيك روحيا وليس في الشغل. شخص كان بيشتغل، هو لازال بيشتغل في شغل في تصنيع، هو من خارج مصر، تصنيع تقريبا أسمنت أو حاجة زي كده، بيشيلوا حاجات تقيلة جدا. كل الناس اللي في الشغل بتهرب منه، في اللي اتكسر، في اللي جاله انزلاق، بيشيلوا حاجات تقيلة جدا. يعني مكان بيسوى حاجة حوالي حاجة 20 مليون دولار، وما ينفعش يتكسر، ما ينفعش يبوظ. وأول بدأ ياخد التعليم دوا، بدأ يكتشف إن جواه قوة بصورة غير عادية، إنه يتعامل مع الحاجات دي من غير ما يؤذى جسديا. قال لي كتير قوي من الناس هربت من الشغل دوا، لكن هو نفسه التزم بيه وبدأ يكرم في الشغل دوا. ليه؟ إن هو هي طريقة تفكير. لكن لو انت بتبص لها بنظره ان انا محتاج اخد ريست من الشغل، انا مش عاجبني، انا هسيب الشغل، ما اسهل الجمله دي، ما اسهل انك تهدم شيء، ما اسهل. عشان كده البنيان هو العمليه اللي بتاخد وقت طويل، فانت مش هتشعر بصعوبه في الهدم، لكن تبعيات الامر ايه. وكل متى بتكون مليان بامور تافهه داخليا، الكتاب بيتكلم يظهر الهوان خارجا. عشان كده امتلئ بالكلمه جواك. المرة اللي فاتت اتكلمت معاكم ازاي الهدف بتاعك انت بتشتغل عشان اول حاجة تجعل حياتك افضل. انا برجعهم معاكم بسرعة دي. دانيال ويوسف اشتغلوا مع ناس غير مؤمنين، اذن ما فيش حاجة اسمها انا هشتغل مع ناس مؤمنين يا اما انا ما اشتغلش عشان انا هتأذي. لا، يبقى انت مش محصن. جوه المؤمنين هتلاقي ناس ممكن تتعامل معاك بصورة مش كتابية، هتتعثر. تاني حاجة هي ان تصل الاخرين، تسدد احتياجاتك الشخصية، تصل الآخرين وتوصل ليهم الإنجيل. تالت حاجة عشان توصل فلوس للإنجيل، انتشر. رابع حاجة وعايز أقف عندها عشان أشرحها أكتر، تسلميك الأولى 4 وعدد 11، أن تحرصوا أن تكون على أن تكونوا هادئين. طبعا انا اتكلمت مره فيها ان الناس اللي هي بتقعد تتكلم وتسعى انها تشوف الاخر اخباره ايه وعنده حب استطلاع، يقول ان تحرصوا ان تكونوا هادئين وتمارسوا اموركم الخاصه وتشتغلوا بايديكم انتم كما اوصيناكم، لكي تسلكوا باليقة عند الذين هم من خارج ولا تكون لكم حاجه الى احد. مره فاتت قلت لكم كلمه الذين هم من خارج جاية في ترجمات تانية أن تطالب بالاحترام منهم. تاني، أن تطالب بالاحترام منهم مش معناها تروح لشخص تقول له احترمني، لا. الكتاب يقول أول ما أنت بتحط رجلك في الشغل أو في الدور اللي عليك، إذا كان دراسة، إذا كان شغل، إذا كان بتقوم بمهامك في الخدمة ودي الموكلة إليك وده شغلك، في اللحظة دي أنت تستطيع أن تتعامل متوقع احترام الناس اللي حواليك، لان الله خلق الارض عشان نعملها نشتغلها. فبالتالي انت واحد الناس اللي ماشي في الطبيعي هتلاقي فيه هيبه جت عليك بسبب كده. اذا كنت شخص طول الوقت معتقد ان الطريقه اللي بيها بتاخد احترام الاخرين هي انك بتزعق في الناس، لا، كتابيا طريقه هي انك انت تعمل الكتاب بيقول عليه. دي الطريقه اللي انت تاخد بيها الاحترام. عشان كده حط في ذهنك ان الشغل هو حاجة من الحاجات، انك تعمل الحاجة اللي مطالب بيها دي حاجة من الحاجات الالهية مش حاجة شيطانية. ولا تعتقد ان انت كونك حطيت رجلك في الشغل يبقى انت كده سبت الرب، لا، غير كتابي خالص. تعالوا نقرأ مع بعض مبادئ كتابية بخصوص الشغل والعمل. افتح معايا امثال 14. زي ما قلت لك أنت لا تخسر أيا كان الشغل بتشتغل فيه، أنت لا تخسر، استمر فيه وامسك في شغل تاني، ما تسيبش الشغل ده غير لما تمسك في شغل تاني. لكن ما تسيبش نفسك كده في الهواء من غير ما أنت تكون بتشتغل. لو أنت لقيت الشغل الأولاني ده يتوافر فيه أسباب أنك تسيبه، اوكي، لكن اوعى تكون اسباب انك عايز تسيب شغلك هو انك بتواجه ظلم او تحديات. الكتاب بيقول التحديات حينما تواجهك انت اللي تواجهها، لانك هتواجهها في شغل تاني وتالت ورابع، السيستم قاعد، انت اللي مش فاهم، وهتعيش حياتك مطارد من شغل لشغل ومش هتلحق ترعى التينة، فمش هتنال منها حاجة. يا دوبك بتكمل كام شهر، سنة سنتين في الشغل دوا، تلاقي نفسك مش طايقه. المشكلة انك انت شخص متقلب الأمزجة، انت شخص مش فاهم مبادئ الكتابية، تتفتح نفسك عشان حاجة جديدة وتعتاد عليها فتزهق منها. نفس السيستم ده هتيجي بعد كده تعمله في جوازك، مش هينفع تغير مراتك، انك تزهق، انك انت مش فاهم كيف تستلذ بما لديك. السيستم ده كارثي. عشان كده الكتاب يتكلم عن نهايات الامور وبدايات الامور. ارجعوا اسمعوا الوعظات اللي فاتت عن خلاص النفس. امثال 14:23، في كل تعب منفعه، كلام الشفتين انما هو الى الفقر. خليني اقولها لك في ترجمه تانية، اي حاجه بتحط ايدك فيها هتربح منها. اوعى تقول انا بخسر، حتى لو ظلمت وتاكل عليك مبلغ او بيحاولوا يخلوك يردموك وانت عايش كده. لو انت فاكر انك بتتردم وانك انت بتدفن، في ناس كتير قوي جواها نار وغضب تجاه الشغل وتجاه اشخاص معينين، واتقلبت الانتباه بدل ما تشوف الروح القدس بيتكلم ازاي على الشغل دوا وتعرف تتحرك فيه، وتبقى انت ما بتأذيش من اللي بيحصل فيه، تبقى انت بتنال منه النار اللي بتحصل فيه، لانك انت طريقة تفكيرك مفتحة على ارواح شريرة، بتسمع كلام الناس. الكتاب بيتكلم ان الكلام عن الاخرين لذيذ، بيدخل الى بطن الشخص ويدخل الى بقه ويبقى تحول الى حصى وطوب. مؤمنين متبهدلين بسبب الكلام ده، انهم مش فاهمين كيف يغلقوا الافكار والابواب اللي بتبقى واحد بيحكي معاك فانت خجلان منه، انك انت تقوله انا مش مقتنع باللي انت بتقوله، انا مش ممشي معاك في اللي انت بتقوله. ليه؟ خايف. بسبب كسرة خبز بتذنب، بسبب انك انت خايف علشان لألا تعاقب او تتأذي بتكذب وتقول لا انا ما عملتش كذا وانت عملت كذا. في امور كتيرة جدا هي اللي جايبه لك ايمان ضعيف في حياتك، فبالتالي مش عارف تمارس ايمانك من اجل حاجة كبيرة. كتاب يقول كل تعب او كل شغل دايما يأتي بربح، ده حق كتابي. هتقولي بس انا اشتغلت وما جبتش ربح، يبقى في حاجات تانية مجاورة انت مش واخد بالك منها، لان الكتاب يقول ده قانون، كل عمل يربح، كل عمل بيجيب ربح. مجرد الكلام بس، العاطل فقط من غير عمل. عارفين ناس اللي بتقعد تحكي كتير، مرة فات اتكلمت معاكم عن آية في سفر الأمثال عن الناس اللي بتقعد تبالغ وتهنبك كده في الكلام. الكتاب بيقول ما تمشيش مع الناس دي، هتقول مش همشي مع حد، خلاص عادي ما تمشيش. ليست مشكلة انك انت تكون شخص عارف تعطي وليس ان تأخذ. انت مش وحيد لما انت بتكون في البريك بتاع الشغل وحيد وقاعد لوحدك، الناس هتنجذب للمسحة اللي على حياتك لو انت فاهم ازاي تضرمها. لكن انت شاعر انك لوحدك وانك انت مضطهد عشان انت المسيحي اللي في المكان والكلام اللي بيحصل ده، يبقى انت مش فاهم الحق الكتابي. افتح معايا امثال 31. الكلام اللي هنسمعه في امثال 31 مهم جدا، والسر موجود في اخر اصحاح، في اخر اصحاح عدد 30. قبل ما ندخل على ايه المرأة الفاضلة دي، كتاب يقول الحسن غش والجمال باطل، أما المرأة التي تعبد رب بخوف فهي تمدح، اللي هي كلمة المتقية الرب، التي تعبد رب بتقدير واحترام هي التي تمدح. هو ده السر وراء اللي هنشوفه دلوقتي في المرأة دي. السر هي أنها بتعبد رب، أنها في علاقة حية مع الرب. ليس الأمر ليه دعوة بالجمال الخارجي، ليس ليه دعوة باللباقة. عشان الوقت هقرأ معاكم أعداد معينة بالذات على 13. الكلام ده هو للرجل والمرأة، وبتكلم عن مبادئ. المرأة دي عدد 12، تصنع له خيرا لا شرا كل أيام حياتها، تطلب صوفا وكتانا وتشتغل بيدين راضيتين. عايز أقف عند الحتة دي، أن تكون راضي عن الشغل اللي أنت فيه وبكامل إرادتك هو سر نجاحك. أن تكون راضي عن الدراسة اللي تدرسها، ده من سر من أسرار نجاحك. إذا كنت نصف قلب، وده كتير قوي من المؤمنين على الوضع ده، إذا كنت نصف قلب جواك وبتقول أنا مش مكمل كده كده، مش مكمل، أنا كده كده مش هعمل دوا، هي كلها شهرين ثلاثة فخلاص أنا همشي، طول الوقت أنت شاعر بأنك هتمشي، طول الوقت شاعر أنك أنت مش في المكان الصح، مش هتدي للمكان دوا أي حاجة. أنت لا تحرس التينة في اللحظة دي. الكتاب بيقول أو ما بتحرس التينة أنت بتاخد منها، أنت مش بتحرسها، أنت مهملها. لا تتوقع أنك أنت تاخد حاجة ولا تنال حاجة منها. النجاح يكمن في المبادئ دي، وليس منك تصلي وتقعد تعلن الكلمة على شغلك بس، ده جزء، لكن الأهم من أنك أنت تكتفي بالصلاة بس هو أنك تفهم مبادئ الكلمة وتسلك بيها. الصلاة مع مبادئ الكلمة هو ده اللي هيفرق. إذن بيدين راضيتين، أن تعمل وأنت راضي عن أنت بتعمله، حتى لو الأمر فيه عناء، حتى لو فيه تعب جسماني أو ذهني، افرح، ارضى باللي أنت فيه. أول ما يحصل كده تلاقي المسحة بدأت تشتغل في حياتك وترقيك، وتلاقي نفسك تحولت إلى أيام راحة حقيقية خارجيا بتكلم. الأمر هو داخلي، الراحة الداخلية. قد يكون في عناء خارجي لكن في راحة داخلية، هتلاقي نفسك شغال رائع. فكان عدد 14، هي كسفن التاجر تطلب طعامها من بعيد، عاملة زي الشخص اللي بيعبي السفينة بتاعته، شخص طول الوقت بيقدر يلاقي فين الحاجة دي أعرف أجيبها من الحتة البعيدة دي، مش بس كسول عايش على المنطقة اللي هو فيها، أقدر أتصرف وأجيبها من الحتة البعيدة دي، أقدر أجيبها من أماكن التانية. إذن هي مفكرة، وتقوم إذ الليل بعد، بتصحى بدري لسه النور ما شقش، وتعطي أكلا لأهل بيتها وتعطي مهام للي تحتيها. كلمة فريضة جاي معناها تعطي مهام للي تحتيها. إذن هي فاهمة كويس جدا كيف توزع المهام، مش كل حاجة أنت لازم تعملها، طبعا ما يطلب منك أعمله، بس في حاجات تقدر تتصرف أنك تقدر توكل مهام. وطبعا هنا بتكلم عن لو أنت في مكان قيادي. إذن لو أنت بتصحى بدري، ده حق كتابي، ما تقولش أنا مش بتاع كده، ده لازم تعمله، لازم تبتدي ترسم يومك. كتاب يتكلم عن أن تبكر، اصحى بدري، ده هيديلك ساعات كتيرة جدا تقدر تقعد مع الرب. إن السر بتاع الست دي إيه؟ إنها بتعبد رب بخوف. إذن السر بتاعك إنك تشتغل بأيدي راضية هو أن تعبد رب، أن تكون في علاقة حية معاه، انك تقدر تكتشف الاماكن البعيده اللي فيها الحاجات المخفيه. بمعنى تاني تقدر تجيب معلومات تفيدك في شغلك. عشان كده ده حق كتابي لما تفهم العلاقه ما بين انك تكون حار روحيا وبين انك انت تكون في شغلك ناجح. حار روحيا معناها طول اليوم انت بتفكر في الروح القدس وتتكلم معاه، تتامل حقلا فتاخذه بثمر يديه تغرس كرما. ترجمة تانية، دايما بتفكر في حاجة تانية بجوار اللي بتعمله، لا تهمل دي ولا تهمل دي. هي شغالة في الحاجة اللي في ايديها وفي نفس الوقت استباقية، بتشوف اقدر اعمل ايه تاني بجوار اللي انا بعمله، ايه تاني، مش بس اهو طلب مني كذا، حاضر. عارفين النغمة دي؟ ده عكس الآية خالص. لكن لما تبص اني ايه تاني، ازاي اعمل الحاجه دي واخليها ثابته، ازاي اسس حاجه صح عشان اللي بعديه يستفيدوا، لان انا بترقى وبكبر. في ناس ثانيه تدخل في نفس المكان، ازاي اعمل حاجه تاسيسيه صح، مش بس بتشتت بالحاجات التانيه الجديده، تتامل حقلا معناها بتفكر في حقل تاني عايز اخدها، في حاجه تانيه، في مستوى اعلى تاني عايز اوصل له. طول الوقت وانت بتفكر بالصورة دي، وانت بتذاكر او انت بتشتغل او بتخدم، هتلاقي نفسك بتسبق الوقت، مش الوقت هو اللي بتفاجأ بكارثة حصلت. شخص منظم، تعرف تحط المهام بصورة صح، تعمل إدارة لوقتك، بتصحى بدري، تقدر تعمل كذا حاجة. 17، تنطق حقويها بالقوة وتشدد ذراعيها، تقعد تتشدد تقول أنا مش ههبط. ترجمات تانية بتقول إنها تتشدد روحيا وذهنيا وجسديا، بتحافظ دايما على المهام التي بيعطيها الله لها، تجعل ذراعيها قوية. 18، تشعر، هقف عند الكلمة دي حالا، تشعر أن تجارتها جيدة، سراجها لا ينطفئ في الليل. الأدق من كلمة تشعر هي جاية معناها ترى مسبقا وتذوق الأمر وتشوف الأمر هل ينفع ولا ما ينفعش، هل مجدي ولا مش مجدي، هل الأمر ده مفيد ولا مش مفيد. كلمة تشعر مش دقيقة، معناها أنها بتتذوق الأمر، بتشوف الحاجة بدري، بتشوفها وهي موجودة فيها وبتشوفها بدري، تتعامل معها بصورة عملية، ها الحاجة دي تنفع ولا لا. ترجمات تانية بتقول تزوق ما أنجح، ترجمات عربي تزوق ما أنجح تجارتها. إذن أنت شخص طول الوقت مش بتعمل الحاجة، أهو ده اللي بيطلب مني، لا أنت تشوف الحاجة اللي أنت بتعملها دي صح ولا لا، أعمل تاني ريفيجن على نفسك، راجع على نفسك، هل الحاجة دي فعلا أنا قمت بيها صح ولا لا، مش أهو انجز تلاقي أخطاء بعد كده، عيد ورا نفسك تاني وشوف، تدوق الحاجة، تمعن فيها. 19، تمد يديها إلى المغزل وتمسك كفاها الفلكة، هي بتتكلم عن طريقة شغل هنا في المغزل، يعني تبسط كفيها للفقير وتمد يديها إلى المسكين أو البائس أو الفقير، بس بطريقة شديدة. لا تخشى على بيتها من الثلج، لأن كل أهل بيتها مجهزين سابقا، لابسون حللا، تعمل نفسها مشيات، لبسها بوص وأرجوان. اللبس دوا عبارة عن لبس الكهنوت، الكتاب يتكلم إن هي بتصنع علاقة صح مع روح القدس، وكل حاجة بتعملها بغرض إلهي. الطريقة اللي بتكلم بيها هنا مش بتكلم عن حاجة عادية، كتان وأرجوان، بتكلم عن شغل يخص الله، مش بتفكر وبس أهو أنا علي أشتغل دي سنة الحياة، لا، لو أنت فهمت المبادئ الصح عن الشغل تلاقي نفسك تتعامل معاه بهيبة، وفي نفس الوقت حاجة إلهية تنجز فيها. 27، تراقب طرق أهل بيتها، عندها حنكة أو زي بتبص على الدنيا ماشية ازاي، تعمل فولو أب، بتتابع الحاجة. تراقب طرق أهل بيتها ولا تأكل خبز الكسل، جابها لك من ترجمة تانية عشان دي حاجات اللي بيقع فيها كل المؤمنين اللي انت بتسمع عنهم بيعانوا. ترجمة تانية بتجيبها ازاي، ليست تأكل، عارف يعني ما بتاكلش من الكلام دوا، ده اللغة اللي جايب بيها الشاهد دوا. ايه الكلام دوا؟ انها مش راضية، انها ثرثارة، لا تأكل من هذا النوع من الكلام، انها طول الوقت تتكلم على الاخرين او تسمع ناس تتكلم على الاخرين، ولا تكون غير راضية ولا شبعانة باللي هي فيه. والتالتة مهمة جدا، لا تسمح بالشفقة على الذات. مؤمنين لما بيقعوا في الحتة دي بيفشلوا في الشغل بتاعه، الشفقة على ذات، شوف انا عملت كتير هما ما عملوش حاجة معي، شوف انا عملت كذا 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 كذا، ده انا بعرف اعمل الحاجة دي افضل وعملتها، بس محدش بص في وشي ولا اداني اي كلمة مدح. انت ماشي طريقة مبادئ في الشغل بتاعك غير كتابية، مش كتابة معاني، بتأكل من هذا الخبز بقى. لكن الكتاب بيتكلم انها لا تأكل من هذه النوعية من التفكير، طول الوقت شايفة في متشددة الذراعين، معناها بتقوي نفسها، بتقوي نفسها، انا مش فارق معايا، انا بعمل حاجة صح. دي المبادئ اللي تتحرك بيها في شغلك، دي المبادئ انت تتحرك بيها وتبقى متوقع انك تلاقي نتائج في شغلك. افتح معايا كلوسي، بعد ما تسمع الحق كتابي دوا حياتك هتختلف، نفسك بتعمل بنجاح. كلوسي 3 عدد 22، أيها العبيد أو اللي شغالين عند حد، أطيعوا في كل شيء سادتكم حسب الجسد، لا بخدمة العين كما يرضي الناس، بل ببساطة القلب خائفين الرب. خليني أقرأ لكم ترجمة تانية. أيها العبيد أطيعوا في كل شيء الناس الأرضية اللي فوقيكم، ليس فقط حينما تكون أعينهم عليكم، كمسرين ليهم أمامهم فقط، بل كونوا موحدين في الغرض، وحدوا قلبكم وبكل قلبكم بكل العزم، بتعملوها تقديرا للرب وليس عشان الناس. عشان كده الشخص موجود أو مش موجود، اللي هو المدير بتاعك أو اللي فوقيك، أنت بتعملها للرب، أنت بتعملها تقديرا للرب وليس بتعملها تقديرا للمدير بتاعك. لا يخليك مترتبكش لو هو طلب منك حاجة فجأة، لأنك أنت أوريدي ماشي صح، تلاقي نفسك مش صح. هتكلم حالا على الناس اللي هي لديها البزنس بتاعها والشغل بتاعها، تعمل إيه؟ فكده بيقول بتقدير للرب بتعملوها وبتعبير عن تكريسكم له بالكامل، وكل ما فعلتم على 23 فاعملوا من القلب كما للرب ليس للناس. اعملوا اي مهمه، ترجمه تانية، اي مهمه تعطى لكم اعملوها بكامل القلب كانه امر بتعمله للرب وليس للناس. دي هتحل مشكله ضخمه عند ناس كتيره، يقول لك انا في الخدمه رائع لكن في الشغل بلاقي نفسي محبط، لانك مش فاهم المبدا ده، بلاقي نفسي مش فاكر ازاي تتعمل الحاجه دي، لان قلبي مش هنا، لكن اقدر افتكر شواهد كتابيه، اقدر افتكر الحاجه دي، لان قلبك ليس بالكامل في الحته اللي انت فيها. قد تكون زي ما حكيت المرات اللي فاتت، قد تكون طول الوقت فاكر انك انت مش في المكان الصح، قد تكون فاكر ان كوني اشتغلت يبقى اذا انا كده دخلت العالم في اوسع ابوابه، او قد تكون فاكر ان الشغل ده هو ما انا احسن لي كنت قعدت قصاد الكلمه 5 ساعات دول ولا 6 ساعات دول ما كنت قعدت قصاد الكلمه. طب انت عندك بقيه اليوم. عشان كده الاعذار، ولا تاكل خبز الكسل ده، ولا تاكل من طريقه التفكير دي، لا تكون شخص طول الوقت مش راضي عن حالك، لا تكون شخص طول الوقت يا اما تبقى 100% يا اما 0. عارفين في ناس مستر بيرفكت، في ناس دلوقتي انا عايز الحاجه بيرفكت، فلا يقبل اقل من 100%، ما عندوش مرونه، بيضيع دنيا التدرج اللي روح قدس عايز يطلع معاه فيه. يبتدي يقول انا كده انا فشلت في الحاجه، ليه يا عم؟ قصدي انا ما عملتهاش 100%، عملتها 98%، يبقى هي صفر في نظري. لا، روح قدس بتكلم انك كل حاجه بتشتغل فيها تحط ايدك فيها هتصل الى 100% قريب. لكن طول ما انت بتحكم عليها انها صفر النهارده، انت بتضيع فتره تمرين. روح بيشتغل في حياتك، كل عمل يربح، كل حاجه بتعملها بتعملها للرب وليس للناس. وانت فهمت المبادئ دي تلاقي حياتك صارت عليا حسب الدعوه اللي انت دعيت اليها. علمين انكم من الرب ستاخذون جزاء الميراث لانكم تخدمون الرب المسيح. نعم، دي خدمه. انت بتتحرك، انت تفعل دوا للرب، والمكافأة هتبقى من الرب. أما الظالم فسينال مظلم به وليس محاباة. لا يوجد محاباة. اللي ظالم هيجي الوقت والأمر دوا هيكون بينقلب عليه. أيها السادة قدموا للعبيد العدل والمساواة. بتكلم إلى إذا كان الشخص اللي سامع الرسالة دي في كلوسي وإحنا النهاردة، إذا كان هو بيقود ناس تحتي، قدموا العبيد العدل والمساواة، عالمين أن لكم أنتم أيضا سيدا في السماوات. فكر في الروح القدس دايما. إذن العبد يفكر في الروح القدس والسيد يفكر في الروح القدس. حط في ذهنك المبادئ دي، هتلاقي نفسك أنت بتعمل حاجة صح، مش بتشك فيها، وتلاقي نفسك بتنجز المهام بتاعتك بصورة صح. حابب أقرأ معاكم كمان. طبعا اذا كنت شايف انك مش قادر تستحمل على الوضع اللي انت فيه دلوقتي، سواء تقول انا مش قادر اطيء الشغل دلوقتي، مش قادر، اوكي، انت محتاج روحيا انك تعالج في الامر ده. ماذا عن التحديات اللي انت بتواجهها في شغلك، سواء في تحدي في الشغل نفسه أو تحدي في سيستم الإدارة في الشغل، بمعنى أنك مفترض تاخد حقوق ليك، مفترض أنك تترقى، مفترض أنك تاخد مثلا حوافز أو ظلمت أو تقدم فيك شكوى، إيه اللي أنت تعمله؟ افتح معايا تمساوس الأولى 2. محتاج أولا طبعا تبقى فاهم يعني إيه صلاة، فاهم يعني إيه إن الصلاة بتنجز المهام. فبالتالي احنا مش بنقول كلمة متدينة اسمها صلاة، انت بتفهم فن الصلاة، بتعرف ازاي تصلي وتجيب الحاجة. تمساوس الأولى 2 وعدد 1. فأطلب أول كل شيء. معناها ايه أول كل شيء؟ يعني معناها اللي تكون دي طريقة تفكيرك، أول ما تواجه موقف أو مشكلة أو حاجة ايه اللي تجري عليه في الحال؟ صلي. الصلاة هيحصل فيها ايه؟ انك بتاخد الحاجة في روحك، بتسمع تعليمات الروح القدس، ده لو فاهم يعني تصلي صح، وليس الصلوات اللي هي يا رب بارك الأكل والحاجات اللي هي تدينية اللي للأسف الناس بتعملها تأدية واجب، سامحني احتياطي. لو انت فاهم يعني ايه الصلاة وعلاقة مع الروح القدس، أول كل شيء، لما يقول أول كل شيء يعني دي أول حاجة، روح القدس يقول لك اهدى ما تعملش حاجة، روح القدس ممكن يقول لك اتحرك وتكلم مع فلان. وسط الصلاة هتلقط الحاجات دي، هتاخد الحاجة في روحك، إذا كانت معضلة ما في الشغل، إذا كان أمر مطلوب منك مهمة تبدو صعبة ومعضلة ضخمة جدا، صلي وقول أنا مختلف، أنا هقدر عليها. لما تسمع وتأكل من خبز الناس اللي حواليك يقولك يا عم حدش يقدر يعمل الكلام ده، إيه اللي بيقولوه ده؟ طالبين مننا حاجات تعجيزية، إيه الكلام ده؟ للأسف أنت فشلت في الحاجة اللي روح القدس حطك في المكان ده عشان تكون ملح ونور في المكان ده. لا تأكل من هذا الخبز، لا تسمع لهذا الكلام اللي الناس بتقوله حواليك وتقول الكلام ده صعب وحدش يقدر يعمله. لما يقولوا كده انت تقول عكس كده، لقط في روحك حاجة. لما يقول أول كل شيء، دي أول حاجة تروح ليها، مش تروح لفلان صاحبك ولا ترفع سماعة التليفون وتقول مش فاهم مش عارف في ايه. صلي صلي. قد تكون في الشغل مش هينفع تصلي في الحال، انت لو في علاقة حية مع روح القدس انت بتعمل دوا في روحك وتبتدي تاخد دوا في روحك وتقدر تسمع لروح القدس. مش لازم تغمض عينيك في الوقت دوا، انت بتلقط في الحال من روح القدس. لو عرفت تختلي بنفسك اعمل كده. ولفظ كلمة اول كل شيء، اذا في تاني. اول كل شيء ان تقنطر قبل اي حاجة، لكن كمان في حاجات تانية، هي انك تعمل مبادئ كتابية تتحرك فيها. أطلب أول كل شيء أن تقام طلبات وصلوات وابتهالات وتشكرات لأجل جميع الناس، لأجل الملوك وجميع الذين هم في منصب، لكي ركز مشيئة رب ليك كده أن تحيا حياة مطمئنة هادئة في كل تقوى ووقار. رب عايز دوا ليك أن تحيا حياة هادئة مطمئنة في كل تقوى ووقار، وده مش هينفع يحصل غير لما تاخد وقت مع روح القدس. حتى لو في اضطرابات هتكون انت مش بتدوق منها لانك بتاخد وقتك في الصلاة. الصلاة افتكر معايا كلام قلناه قبل كده، الرب مش بيكافئك عشان انت صليت فيعمل لك الحاجة، لا ده انت بتلقط رب عايز ايه وتجعله يدخل في الموقف في الارض، هتلاقي الامر حصل تغيير فيه. انت ممكن تشيل ناس من كرسي، ممكن لو انت الشخص اللي فوقيك شخص فاسد أو شخص مش صح، ما تتكلمش عنه في ظهره. صلي. كله يتكلم عنه أنت بتتكلمش عنه. صلي. صلي بالروح، صلي بألسنة، روح قدس يعرف أسرار اللي حاصل إيه ويخليك أنت ما تتأذيش وتكون أنت بتنجز الأمر. ابتدي افهم، هتواجه ظروف في الحياة، هتواجه الفن هو كيف تتعامل مع الظروف دي. السر كيف تتعامل مع الظروف دي هي انك تاخد وقت تسمع من روح القدس يقول لك ايه. اذا كنت في ماده صعبه بتذاكرها، صلي بالروح وابتدي شوف الامر ده تم السيطره عليه ازاي، تلاقي روح القدس بتدي لك فهم في الحاجات دي. اتكلم بخصوص اذا كنت انت شخص بتقود مشروع او شغل، مبادئ سريعا مهمه تفهمها. تبي تكلم ازاي تقود شغلك بصورة صح وازاي تؤسس عملك بصورة صح. الكتاب يتكلم عن انك تختار الحاجة الكتابية في شغلك، بمعنى اختار الأشخاص اللي هم فعلا يستحقوا الوثوق فيهم، ما تختارش الأشخاص اللي هم عندهم فن أكتر. الكتاب يتكلم عن أنك حط في ذهنك، افتح معايا أمثال 26 28 أول أمثال 28 وعدد 6. الفقير السالك باستقامته أفضل خير من معوج الطرق وهو غني. أوكي، نتكلم عن الفقير والغني، لكن يوجد مبدأ كتابي في الحتة دي. قد يكون شخص دارس في المجال ده جدا وأنت محتاجه في شغلك، تختاره ولا تختار شخص لسه بيهكع كده وتعبان في الدراسة بتاعته بس قلبه أمين؟ روح قدس بيقولك اختار الأمين في اللحظة دي، ما تختارش المحترف اللي قلبه مش صح، عشان ما تدمرش شغلك. ابني صح، حط الناس الصح، ما تقولش انا ماليش دعوه بيه. الكتاب يتكلم ان تختار الشخصيه اهم، لو توفر فيه الحاجتين يبقى كويس، لكن لو هو ما فيش الحاجتين في الشخص ده وانت بتختار ناس تحتيك، اختار القلب بتاعه والشخصيه بتاعته، لان ليها دعوه بشغله. حتى لو الشغل ده ميكانيكي او على هيئه كمبيوتر او حاجات مكتبيه، لكنه شخص هيجي الوقت ويبث افكار غلط في الناس اللي حواليه. مش كلام تيجي تختار، اختار النوعيه حسب الشخصيه وليس حسب الاحتراف، واشتغل عليه واستثمر فيه ودربه احسن ما تجيب واحد محترف وهو بعد شويه يبقى الكيان اللي انت اخترته والناس اللي اخترتهم كيان ضعيف، هما نفسهم هيوقعوا لك الشغل بعد كده. بعد كده أمثال 26 وعدد 10. مش بقول ده عشان تنتقد مديرك إذا كان بيختار ناس بطريقة غلط، أنا بقول ده عشان إذا كنت أنت في مكانة فيها تختار، ومنها كمان تبقى عارف يوم أنت تتقدم لشغل أنت لديك حاجات روح القدس يزكيها. بلا شك بولس علم تيموثاوس أني نوضعه أناسا يكونوا أكفاء وأمناء، حاجتين الكفء والأمين، لكن إن لم يتوفر الاثنين في شخص ما فيش تاني قدامك، اختار الأمانة أكتر من الكفء ودرب الشخص ده واشتغل عليه. أمثال 26 عدد 10. رامي بسهم يعني أو بطوبة يطعن الكل، هكذا من يستأجر الجاهل ويستأجر المحتلين. بمعنى كأنك شخص حطيته في مكان عمال يخرب لك في الدنيا، وتلاقي بعد كده العملاء أو زباين بيمشوا وانت مش عارف ليه، لأنك انت اخترت شخص غلط. الشخص ده هو اسلوبه مش صح، شخص مش مظبوط في كلامه. عشان كده الكتاب بيتكلم عامل زي واحد مسك طوبة وقعد ضرب الناس كلها، وضرب بسهم قعد يضرب في الناس، فهو بيكشش الناس منك. ما تقولش أجيب مين غيره، لا صلي وابتدي قل له أنا هوقفك عن الشغل وابتدي عشان هو يدور على شغل تاني. ده مش غلط، ما تخافش من أنك تكون بتوقف شغل حد، عشان في ناس بتخاف من حتة دي. لو هو غير أمين، لو هو مش مقضي، حاول معاه مرة واثنين واشتغل عليه، ما نفعش يبقى خلاص. تمساوس الأولى 6 عدد 1. كلام ده مهم جدا. انت بتتعامل مع مؤمنين او غير مؤمنين، جميع الذين هم عبيد تحت نير فليحسبوا سادتهم مستحقين كل اكرام لئلا يفترى على اسم الله وتعليمه. شايف انت بتاخد بالك من الحق الكتابي في شغلك، مش بتشتغل عشان نفسك، كأنك في الشغل عشان محدش شايفك، انت لك شخصية اخرى غير في الكنيسة. حط رب أمامك في كل حين إذا كنت عايز تنجح وترى خير في حياتك، ورب يلمع حياتك ويخليها حياة مجيدة. احسب السيد بتاعك، اديله اعتبار. كتاب يقول عليهم ترجمة تانية يستحقوا الإكرام، اديهم احترام كامل عشان اسم الله تعليم ما يكونش بيفترى عليه أو يهان، لأن أول حاجة يقولك أنت تعلمت منين الكلام ده؟ أدي الكلام اللي أنت بتتعلمه. طبعا في ناس بتحب تستخدم النغمة دي من غير ما أنت تكون شخص معصر لي، ودي هتكلم عنها في مرة عن العصرة، إن في كتير قوي ناس بتروش من الآية دي بسبب أني رب نفسه قال أفضل يحط حجر راحة عن إن هو يعصر. بس يوجد حاجات فعلا أنت ممكن تكون عصرة فيها، في حاجات أنت مش عصرة فيها، واللي حواليك يقولك أنت أعصرتنا، أنت كده مش صورة المسيح. لا تهتز لو أنت ماشي بالكلمة في اللحظة دي، أنت صورة المسيح لو أنت فاهم مبادئ معينة صح. لو غلطان دي حاجة تانية. عدد 2، والذين لهم سادة مؤمنون. إذا ما بيتكلم إذا كنت منقاد تحت ناس غير مؤمنين، مرة بيقول عليهم في عدد 1 غير مؤمنين، مرة التانية بيتكلم عنهم في حالة لو مؤمنين. الذين لهم سادة مؤمنون لا يستهينوا بهم لأنهم إخوة. عشان هم إخوة بقى فأنا خلاص بقى ده مؤمن زيي فخلاص. بل يخدموهم أكثر. لا تستهين بيهم تحت بند أنهم إخوة، ترجمة تانية، لكن بالعكس أعطيهم خدمة أفضل. إذا أنت بتقدم للشخص الآخر خدمة، بتقدم للشخص الآخر مجهودك. لأن هؤلاء الذين ينتفعون، لأن الذين يتشاركون في الفائدة هم مؤمنون ومحبوبون. علم وعز بهذا يا تيموثاوس. افهم أنت تفيد، شغلك بيفيد الآخرين. لو أنت فهمت المبادئ بتاعت أنك أنت مفيد للآخرين، أنت بتخدم الآخرين، فلست بمعنى أن أنا هو شايفني عبد وأنا شايفني كذا. اللغة دي هتخليك مش عارف تخدم ولا تشتغل. لو أنت بتعامل بمعنى أني أنا بفيده، أنا بفيده، أنا بديله إفادة، في اللحظة دي أنت بتلاقي نفسك وصلت الحتة فيها أنك بتنجز في شغلك بصورة عالية. أفكار دخلت عاملة زي إنها سليمة وهي غير سليمة. سريعا، إن الشغل بتاعك اللي خاص بيك أنت تعطيه اعتناء أكتر من شغل الناس التانية. في مبادئ دخلت عند الناس يقولك ده لو شغلي أنا كنت عملت فيه كذا وكذا وكذا وكذا، لكن أنا شغال عند حد فأنا مش هعمل فيه، مش هدي فيه. لا، الكتاب بيتكلم أنت بتعمل ده للرب وليس للشخص. أفكار دي تبدو أنها سليمة. اعمل أقصى شيء تقدر عليه ولتشوفه صح اعمله. شكرا، دي مبادئ وأفكار دخلت. أفكار تانية برضو دخلت، أن الشغل شخص يسعى أنه يشتغل في أماكن فيها خدمات مسيحية أو كنائس. يقول لك بص أنا ما أدخلش في أي مكان أشتغل فيه، أنا أدور على مكان فيه مثلا كنيسة أو خدمة عشان أشتغل فيها، عشان غير كده أنا كده هتأذى. ما فيش أحسن أشتغل مع ناس مسيحيين أو مؤمنين. لا، اشتغل، حط رجلك في الشغل، حط رجلك في الشغل، حب الناس، أعرف أنك أنت شهادة للناس اللي حواليك، أنت بتقدم المسيح ليهم. عشان كده ما تشعرش أنك أنت كأنك شخص يعني بديت تتعامل أو بديت تعمل خطية في حياتك من تشتغل مع ناس غير مؤمنين. لا، ده غير كتابي خالص. أنت بتحرك دايما، حط في ذهنك أنت بتعمل ما هو صح لأنك فاهم مبادئ كتابية. لوقا 14 عدد 28، طبعا في مبدأ برضو لما الشخص يقولك أنا همشي بالإيمان، أنا هخطو الخطوة دي بالإيمان، وأنا مش معايا المبلغ بالكامل، أنا هخطو الخطوة دي بالإيمان ورب هيسدد. الكتاب يتكلم عن مبدأ بتاع اللي هو pay as you go، معناها أنك أنت بتدفع ما أنت متاح لديك. هتقولي أمال فين الإيمان؟ أنت كده بتقيد شغل الروح القدس. أقول لك الإيمان هو أنك تمارس إيمانك أن الفلوس تيجي قبل ما تحط رجلك في الحاجة. أوقات الروح القدس بيقودك تعمل حاجة فيها أن ممكن يكون معك جزء من المبلغ، أوقات ممكن يعمل كده، لكن في الطبيعي الكتاب يقول لوقا 14 عدد 28، من منكم وهو يريد أن يبني برجا لا يجلس أولا ويحسب النفقة، هل عنده ما يلزم لكماله يعرف يكمله؟ لألا يضع الأساس ولا يقدر أن يكمل فيبتدئ جميع الناظرين يهزؤون به قائلين هذا الإنسان ابتدأ يبني ولم يقدر أن يكمل. وأي ملك إذا ذهب لمقاتلة ملك آخر في حرب لا يجلس أولا ويتشاور، هل يستطيع أن يلاقي 10,000 الذين يأتي عليه 20,000؟ وإلا فما دام ذلك بعيدا يرسل سفارة يبعث ناس ويسأل ما هو للصلح. كذلك كل واحد منكم لا يترك جميع أمواله، لا يقدر أن يكون لي تلميذا. ما بتكلم عن احسب كويس جدا ازاي تتبع يسوع، لكن خلينا ناخد منها مبادئ عشان تقول انا بسلك بالايمان فانا هخطي. انا معايا نص المبلغ دلوقتي هو هخطي فيه، اذا كان ينفع تاجيل دفع الباقي اتس اوكي، لكن حاجه حطيت رجلك فيها، حطيت رجلك فيها وانت مش معاك بقيه المبلغ، تدي مارس ايمانك وصلي حتى لو الفرصه راحت عن انك تضع نفسك في حته فيها التزام. كم مره في سفر الامثال بيتكلم عن أي مرة بتتحط في التزام في عهدة أو في فلوس أو بتضمن حد، اجري ادفع الحاجة دي، لأنك لا تكون ضامن لحاجة أنت لا تعلمها. خليني أفهمك يعني ضررا يضر من يضمن غريبا. معناها إيه؟ من هو الغريب في الكتاب المقدس؟ الغريب هو الشخص الذي لا يوجد من يسدد عنه. روح ارجع للشريعة في العهد القديم، الغريب هو شخص ليس له من يسدد عنه، لكن الشخص المعروف بيبقى فيه ناس هم اللي بيسددوا عنه في حالة لو هو ما سددش. فبيجي المرابي والشخص اللي بياخد الفلوس بيبتدي يلجأ إلى الأعلى منه أو ياخد الشخص أو لها أحكامها. فبالتالي من هو الغريب؟ هو شخص جه خبط على بابك، ومش معناها إن هو شخص غريب عليك، معناها شخص قرع باب المشروع معاك وقال لك بص وانت تعرفه، لكن انت ما تعرفش من اين تضمنه. الكتاب بيتكلمك لازم على الاقل تاخذ ثوبه، اعمل حاجه فيها انك تضمن من هذا الشخص، ما تكونش شخص ساذج وبتقع في الحته دي. لان يوجد شخص ممكن يتعهد وفي الاخر ما يعملش حاجه، وقد يكون هو فعلا صادق بس مش هيعرف يسدد الحاجه دي. اتحرك دايما، ما تحطش فلوسك بصوره غلط. مرة فاتت اتكلمت عن انك تحوش فلوس وتقتني مبالغ، كل شوية تحط مبلغ كل شوية وتنساه وتأقلم نفسك وتعيش على الحاجة الموجودة معك دلوقتي. حط دايما مبلغ على جنب وابتدي اسلك بالمتاح واظبط نفسك ومعيشتك عليه، بالعافية تاخد منه انساه، مع الوقت هتلاقي المبلغ ده بدأ يتحوش ويساعد ناس تانية. الكتاب يتكلم عن ان تساعد ناس تانية. مرة فاتت قلت لكم ليس عن خوف. افتح معايا تيتوس 3:14، وليتعلم من لنا أيضا أن يمارسوا أعمالا حسنة للحاجات الضرورية حتى لا يكونوا بلا ثمر. جيبها لك ترجمة تانية عشان تتفهم. قل للناس كيف يتعلموا، كيف يكونوا بيخضعوا وبيعملوا أعمال صح وشغل وعمل ومجهود سليم، لكي يستطيعوا ويكون لديهم القدرة أن يسددوا الالتزامات والاحتياجات حيثما يوجد التزام أو احتياج أو فرصة تلزمهم يكونوا دايما متاحين. إذن أنت مش بتحط الفلوس دي خوفا من المرض، ولا بتحط الفلوس دي خوفا من المستقبل الغير معروف. أنت بتحط الفلوس دي على جنب عشان هيجي احتياج في وقت من الأوقات تستخدم. لما تيجي ترجع للأعمال، الكتاب يقول إن التلاميذ سموا شخص ابن التعزية، راح باع الأرض بتاعته عشان الكنيسة كانت محتاجة حاجة زي كده. الكتاب يقول عليه إن هم التلاميذ سموه قالوا له أنت قمت بتشجيع الكنيسة، ابن التعزية. سريعا المبادئ اللي هقولها لكم، طبعا الضمانات وقصة الضمانات في أمثال 27-13 اللي عايز يكتب الشاهد. مرة فاتت كلمت عن أنك تاخد فوائد فلوس أنت سلفتها ده غلط، لكن أنك تحط فلوس عشان تربح ده مش ربا، وليس زي ما الناس فاكرة الربا. رب نفسه ضرب مثل بأنه هو إدى فلوس يستثمرها لخدام الإنجيل. رب يسوع طلب وقال أعطوا تعطوا. كخادم إنجيل أن تطلب عطاء كمبدأ مش غلط، لكن الطريقة كتير قوي تلوثت وكانت غير كتابية ومشينة لإسم يسوع. رب نفسه وقف مرة وقال أعطوا تعطوا إدوا. بولس قال كورنثوس الثانية 8:9 جمعوا فلوس وكان بينظمها لهم. لكن لمن نقول الجملة دي؟ إمتى تكون غلط وإمتى تكون صح؟ إمتى يكون إن غلط راعي أو خادم يقول يا جماعة ادفعوا في كذا؟ إمتى تكون غلط وإمتى تكون صح؟ الغلط إن الشخص بيعتبر إن المصدر للفلوس هو شعب الكنيسة. المصدر هو الصح بقى، المصدر هو الله وليس شعب الكنيسة. من يضع في مشاريع الكنيسة، بتكلم عموما، من يضع في مشاريع الكنيسة هو اللي بيتبارك وليس الأمر يجي بالعافية ولا بيحاول يعني يكسف الشخص يقوله فلان ادفع. لا، لو هو مش هيدفع هو مش هيستفيد، دي بركة هتعود عليه هو. المبادئ دي مش مفهومة كتير، خلت الأمر يبقى مقزز مش لطيف. لا يطلب عطاء، رب عمره ما عمل دواء بصفة لصندوق الخدمة بتاعه، لكن قال وهو واقف وسط الهيكل وقال أعطوا تعطوا. هو بيتكلم بصفة عامة، لكن انه قال ادوا لصندوق الخدمة اللي كان ماسكه يهوذا الإسخريوطي ما قالش الكلام ده. ابعد سيرة الفلوس كخادم انجيل عن حياتك. في خدمات للأسف دربت ناس يقول لهم روح اقعد مع الناس قول له انت بتخدم ازاي عشان يحس شوية ويدي لك فلوس، ده غير كتابي. الصح افهم اذا كنت بتمشي في عمل الروح القدس الرب مسؤول عن تسديد احتياجاتك. الناس اوتوماتيك لو اتلمست بالحق الكتابي وبالخدمه اللي بتقدمها اوريدي هتعطي، وده كان بيحصل معايا سوء. بولس لما طلب وقال ان احنا نعطي كان لكنيسه في الوقت ده كانت بتعاني وليس لنفسه. عشان كده ان تطلب عطاء كخادم ده غير كتابي، ده هيحصل اوتوماتيك بصفة تلقائية لو انت فهمت ازاي انت ماشي في عمل الروح القدس اللي هو مسؤول عنه. ازدهار الكنيسة على بعض متوقف انها تعطي للي اعلى منها. ازدهار الخادم نفسه مرتبط انه هو يعطي للي اعلى منه روحيا. الكتاب بيتكلم عن ان الكهنة في العهد القديم كانوا بيعشروا للكهنة الاعلى منهم، والكهنة اللي اعلى منهم بيعشروا للاعلى منهم، الى ان نصل الى رئيس الكهنة شخصيا، الى ان نصل في الوقت ده حسب الجيل موسى او ايا كان. عشان كده اي مكان يتبارك حينما هو يعطي وليس ان ياخذ. المبادئ دي مهمه جدا. كم من الناس اللي تعثرت من رب بسبب انه كل ما يدخل كنيسه يطلبوا منه تحت بند عضويه او تحت بند حاجه. عندنا المشاريع دي احكي له عن يسوع. هذا الشخص لو اتلمس بيسوع، اتفرج على الناس اللي مشيت ورا الرب يسوع، اللي اتشفى، اللي اتحلت مشكلته، اوتوماتيك كان بيعطي في صندوق خدمه يسوع. ما كانش في امر في الحاح ولا زق للناس انهم يعطوا، لان تعليم صح، حق كتابي صح، الفلوس بتيجي لوحديها. مبدا افهمه، كل فيجن، كل رؤيه لديها المنحه بتاعتها من الروح القدس لو انت ماشي بيها صح. عشان كده ما تكونش بتشين الخدمة بتاعتك بأنك تطلب فلوس، اوتوماتيك الفلوس هتيجي لوحديها. لا تكن خادم تخجل تعلم عن الماديات والعطاء خوفا ليقولوا عليك أنك بتلمح، ده غير كتابي. لا تحرم ناس عن حق كتابي صح حتى لو طلع عليك كلام. سلوكك هيبينك أنت بتطلب فلوس ولا لا. الخدام الذين يحرمون شعبهم من تعليم كتابي زي يزدهروا، زي يكون معاهم ماديا، هم أول الناس المسؤولين قدام الرب إنهم حرموا الشعب بتاعهم من تعليم كتابي. هم اكتشفوه، خافوا يقولوا على المنبر. علم وتقل قلبك، هيبان من سلوكك هل أنت شخص بتسعى إلى طلب الفلوس أم لا. في حاجات لا يختلف عليها اتنين. عشان كده لو أنت مشيت بالحق الكتابي دوا كخادم الإنجيل وقمت بدورك انك ترعى النفوس تشتغل عليهم، ده اللي يكون الفوكس بتاعك، ده يكون المشغولية بتاعتك. رب مسؤول ان يسدد احتياجاتك بفيض ووفرة، وكل مهام الخدمة تدريجي هتلاقيها بدأت تصل الى مرحلة الروعة. فيليمون اتفرج على بولس ازاي اختياريا بيقول له دوا. أنسيموس شخص أنسيموس فيليمون عدد 11. أنسيموس شخص ربح على أدين بولس. بعض المراجع بتقول إن ربح على أدين بولس وهو في السجن، تمام؟ عشان كده ولد في قيوده يعني وهو مسجون. أنسيموس ده كان شخص بيخدم عند فيليمون، وفيليمون ده شخص غني، وطلع إن بولس يعرف فيليمون، فلما قابل أنسيموس فوجئ ان هو مسجون علشان سرق. خلص انا بتكلم عنه ده بتقوله المراجع مش قصه خياليه. خلص فتره السجن بتاعته، قبل يسوع في السجن على ايدين بولس. فبولس قال انا عايز انسيموس معايا يساعدني في الخدمه، فبعت جواب لفليمون اللي هي الرساله بتاعه فليمون. بيقول له ايه؟ عدد 10. أطلب لك لأجل ابني أنسيموس الذي ولدته في قيودي، الذي كان قبلا غير نافع لك، لأن لفظ كلمة أنسيموس يعني نافع. فبيقول له الذي لم يكن نافع هذا الآن نافع، أي بمعنى اسمه الحرفي، الذي كان قبلا غير نافع لك ولكنه الآن نافع لك ولي، الذي رددته فاقبله، الذي هو أحشائي، الذي كنت أشاء أن أمسكه عندي، أنا عايز أحتفظ بي عندي لكي يخدمني عوضا عنك في قيود الإنجيل، لكن بدون رأيك لم أرد أن أفعل شيئا، رغم ان بولس له سلطان ويقدر يتكلم ويقول له انا عايز كذا. ركز، لكي لا يكون خيرك كانه، اي انك اديتوني كانه على سبيل الاضطرار، ما احركتكش بل على سبيل الاختيار. هو ده الخادم الصح. بولس هنا بيتحرك بصوره سليمه، لانه ربما لاجل هذا افترق عنك الى ساعه لكي يكون لك الى الابد، لك عبد فيما بعد بل افضل من عبد اخا محبوبا ولا سيما الي، فكان بالحري اليك في الجسد ورب جميعا. اقبله. وبعد كده انا بولس كتبت بيدي على 19، انا اوفي حتى لا اقول لك انك مديون لي بنفسك ايضا. بولس قال اعتبر ده شيك، ان انا اوفي كل اللي سرقه منك. اذا فلوس كانت مع بولس ان هو يقدر يوفي، والا هو ما كانش يكتب الدواء. ما تقوليش هو بيقول كلام ما يقصدهوش، شخص بيتكلم تحت المسح. في الاخر حابب اقول حياتك مرتبطه بإنجازك في الأرض. إذا كنت شخص فاهم المبادئ الكتابية صح، هتلاقي نفسك بتنجز اللي رب عايزه ليك، وبسلاسة تلاقي نفسك قادر تلاقي خير في حياتك وشغل في حياتك بصورة سلسة وترقيات، وتلاقي نفسك بتتحرك من نجاح لنجاح وتقدر على التحديات. ما تمشيش من شغلك، تمشيش من البلد عشان لقيت تحديات، تعود تفهم مبادئ انك تقدر وتستطيع كل شيء. اتعامل مع الحياة بانتصار وليس بهزيمة. حط قلبك في الحاجة، لان كتير قوي المؤمنين مش فاهمين، عمالين يصلوا هما اساسا نصف قلب في الحاجة. اذا كنت بتذاكر ابتدي تتعامل مع المادة، رقص يخليك تفهم ازاي تذاكرها صح. بتصلي بألسنة، ابتدي قول انا بفهم الحاجة دي. لا يوجد حاجة، لا يوجد كتابيا، لا يوجد حاجة اسمها ان فلان ده شاطر في شيء ومش شاطر في شيء تاني. فيش حاجة اسمها انا فاهم في الكيمياء ومش فاهم في الفيزياء، مش فاهم في كذا انا بعرف كذا. لديك القدرات الالهية انك تتعامل مع كل المواد، لديك الحكمة الالهية في التصرف. ينقصك انك انت محتاج تحط قلبك في الشغل، في الدراسة، في الخدمة. حب الحاجة اللي انت بتعملها وحب الناس اللي حواليك وتعامل معهم، ليس بانتقاء، ليس تقول انا بهوى اشتغل الحاجات اللي فيها اقابل ناس وما اقابلش ناس، مش بحب اشتغل، او بحب اشتغل على حاجات الكمبيوتر ما اقابلش الناس. لا تكن انتقائي، لا تسلك باهوائك وباغراضك الشخصيه اللي هي في الاخر خلاص هي عباره عن السلوك بالجسد. اذا اتحطيت في شغل عباره عن قاعد على مكتب ماسك كمبيوتر مش بتقابل حد، وكنت راسم رسمه جواك انك تشتغل شغل فيه بتتقابل مع الناس، ما ترفضش الشغل ده عشان انت رسمت رسمه قبل كده. وزي ما قلت قبل كده، الشغل ليس هو علشان تاخد خبره، الشغل هو علشان ان تنجز، ان تنفع الناس، ان تفيد الاخرين، ان يكون معاك ما يجعلك محترم في وسط المجتمع. اذا ما كنتش لسه لقيت شغل، ده بقى محتاج ترجع تسمع موضوع الإيمان، ولا تعلم إنك ممكن تكون الفترة دي اللي أنت ما اشتغلتش فيها كنت بتجهز عشان تدخل على حاجة رائعة. خلينا نقف مع بعض نصلي. تبتدي تحط الشغل بتاعك ودراستك وخدمتك في الصلاة وتفهم المبادئ دي. لا تكن شخص فاشل في نظر نفسك ولا تعتبر نفسك خارج اللي تقال دوا. انت جواه، انت لديك حاجة، انت ولدت من الله. رب عايزك تحيا حياة هادئة مطمئنة في كل تقوى وبكل تقوى ووقار. حط رب اولا في شغلك، حط رب اولا في حياتك. قل له بابا انا بخضع ليك، بابا انا بمشي بفكرك، انا بتفتح وافتح قلبي على الشغل اللي انا فيه، انا بنجس فيه، انا بأزين الكلمه ليك للناس، انا بأزين الكلمه بتاعتك للناس. بحبك يا بابا، انا بقدرك. ابتدي صلي، قل له انا ناجح، انا فهمت الكلمه دلوقتي، هي دي اللي بتجعلني ناجح، هي دي الكلمه اللي بتجعلني ناجح. انا بنجح في كل ما تمتد اليه ايدي، انا استطيع كل شيء. اول ما تحط قلبك في الحاجه تلاقي الروح القدس ينجحك فيها. اول ما تحط قلبك في الحاجه تلاقي الروح القدس ينجحك فيها. حتى لو انت مش عارف تدير بيتك او مشروع ليك، روح قدس يقول لك لا تفشل. بص له بالنظره دي، يدي لك مفاهيم، يدي لك افكار، يدي لك تصورات، يدي لك تخطيطات، يعرفك ازاي تمسك زمام الحاجه دي. ان ما لقطتهاش في روحك، ان ما استقبلتهاش في روحك، ما عرفتش روح القدس تعمل جواك يقول لك تعمل ايه في الحاجه دي، هتفشل فيها تاني وتالت. عشان كده اتفتح الروح القدس، هدي لك ابتكارات وافكار تفوق كل تخيلات، تفوق الناس اللي سبقوك، وتجعل من المكان اللي انت فيه افضل مما انت جيت عليه. انت مصمم، انت مصمم عشان تاتي بثمر، انت رسمت لكده، انت مسحت لكده. يسوع نفسه قال الكلام ده، انا رسمتكم لتاتوا بثمر. انت مثمر هنا على الارض، انت مثمر في حياتك. لا تتعامل وكانك ليس لديك شيء، انت لديك شيء. كم مره فكرت انك تتعامل مع الشخص اللي فوقيك باحترام وتقدير؟ كم مره فكرت ازاي تقدم له يسوع؟ الشخص اللي معاك او اللي فوقيك او اللي تحتيك، قدر كل شخص، كل واحد وواحده في شغلك. تعامل بكل الفكر الكتابي اللي انت سمعته وتدرسه. لا يمكن لأي قوة على الأرض أنها توقف تقدمك وازدهارك ونجاحك لو انت مشيت بالكلمة. افهم ده كويس، لا توجد قوة، لا توجد قوة أقوى من روح القدس. انت بتشغله في حياتك، انت بتفعله في حياتك. لا توجد قوة على وجه الأرض تستطيع إيقاف تقدمك وإزدهارك ونجاحك وترقياتك، لأنها ليست من المشرق أو من المغرب، لكن هي بتأتي من عند الرب. هللويا، بارك اسم يسوع.
قولها له من قلبك، انا بحيا ليك وبحبك
يا
شجرة مغروسة. اعلن الكلمة دي، انا كشجرة مغروسة عند مجاري المياه، انا كشجرة مغروسة عند مجاري المياه، اعطي الثمر في وقته، انا لا اذبل، انا لا اتعب، انا بعمل العمل بكل نشاط، بأقدم المسيح لكل من حولي. رب أولا، أنا بنجح في كل ما تمتد إليه إيدي، أنا بنجح في كل ما تمتد إليه إيدي، أنا بحل المشاكل، أنا أستطيع كل شيء بالمسحة اللي بتقويني. أنا لا أنكسر، أنا لا أحبط، أنا لا أأكل خبز الكسل ولا عدم الرضا ولا الثرثرة ولا الكلام على الناس. أنا برفض دواء ولا الشفقة على الذات، أنا ذاتي في المسيح، أنا كرامتي في المسيح، أنا بنفع الناس، أنا بأقدم لهم خدمة كأني إلى الله بأقدمها. هاليلويا. مسحة بتتحرك في حياة كل واحد وحدة. هاليلويا. مسحة هي قوة روح القدس، بترى هذا في حياتك، بترى دوا بقوة، ما الحاجات اللي مش قادر تعملها قبل كده تقدر تعملها، الحاجات اللي كانت صعبة عليك النهاردة روح القدس بيقولك طالما خدت القرارات دي وحطيت قلبك هتقدر عليها، القوة هتخرج. انت فتحت الباب، انت حركت قوانين عالم الروح. هاليلويا. بركات بتدركك،
لأنك بتفعل كل ما توصي به الكلمة بركات بتدركك. أنا صرت مبارك في يسوع، تفعيلك للبركات دي خلال سلوكك بالكلمة. هللويا. ليست المشكلة في الناس اللي فوقي، ولا في سيستم الشغل بتاعك، ولا في أي قوانين، ولا في أشخاص، ولا في إبليس. الحل في إيديك أنت، أن تسلك بالكلمة. هللويا. روح قدس بتحرك بحرية في حياتك وينجز الأمور الخارقة للطبيعة. كل أمور أنت اعتقدت أنها قليلة وتدريجية واستدفحت الأمر ده، وحتى في نموك روحيا واعتقدت أنك مش بتكبر، ده كانت أفكار من إبليس. فقط اكتشافك ليها هو ده النور اللي هو كافي أنك تثق، أنك تتحرك مع روح القدس تدريجي. هاليلويا هاليلويا. أنت بتؤسس، أنت بتؤسس مستقبل لنفسك. الكتاب بيتكلم أن الشرير والأحمق بيستدعي المشاكل، ويوجد كدر وحزن في رزق ومكسب الشرير. أما أنت تختلف. الكتاب بيتكلم أن الأحمق والجاهل طريق مليان بالأشواك، أما أنت طريقك يزداد نورا إلى أن ينفع كالصغيرة، لأن ده الشغل روح القدس في حياتك. وأنت بتجهز ل 2018، وأنت بتنهي 2017، مجد غير عادي بيحدث. لا تستتفه الأمور الصغيرة، من التدريجي روح القدس بتحرك تدريجي. هلل بهذه الأمور، افرح بيها، ده شغل روح القدس. ما تستدفهش بأمور بدأت تتصلح تدريجي، تلاقي نفسك فاهم في الحاجة دي تدريجي، ده شغل روح القدس. كل ما أنت تعتني بتركيز في الحاجات دي، تلاقي روح القدس بدأ يشتغل بحرية في حياتك. هاليلويا هاليلويا. أستطيع كل شيء. أنا دلوقتي فهمت، أنا دلوقتي جاهز للحياة، أنا دلوقتي جاهز. هاليلويا. لا تستهين بيوم الأمور الصغيرة. مبارك اسمك. شكرا روح الله، شكرا شكرا جدا، شكرا من أعماق قلوبنا نشكرك، إن ده بيضمن النجاح. عرفنا طرق الحياة، عرفنا كيف نسلك بنجاح. هاليلويا. أنا بأثمر وأكثر، بأتي بثمر كثير، أنا بثبت في علاقة حية معاك فبأتي بثمر، أنا الغصن فيك، أنا بأتي بثمر، أنا الواجهة بتاعتك، أنا النور اللي الناس شايفاه هنا في الأرض. الناس مش شايفة الله، بيشوفوا من خلالك أنت، أنت الرابط بينهم ما بين الله. هاليلويا. اضحك على الزمن الآتي. كنت بتكلم كده ان المرأة دي بتضحك على الزمن الآتي. اضحك على الزمن الآتي. كل ما كان صعب لمدة سنين، السنة دي والسنة الجاية هيكون بينجز. كل ما كان مستحيل، السنة دي والسنة الجاية هيكون بينجز. ليس انك بتضع حاجة في غير المعروف، بل انت عارف دلوقتي كل ما تصنعه بينجح، كل عمل يربح، كل حاجة بتعملها بإيديك بتأتي بنتائج، لأنك فهمت المبادئ. هاليلويا. شكرا لك يا بابا. اسم يسوع.
باسمك نذهب نقوى في كل يوم، لنا فرح الروح نغلب كلها. باسمك نذهب نقوى في كل يوم، لنا فرح نغلب كلها. نتشدد بك فأنت العظيم، أعداؤك يبنون وأنت تهدم. نتشدد بك فأنت العظيم، أعداؤك يبنون. لك نذهب نقوى في كل يوم.
أنت حامل الحضور
فرح الروح نغلب كل هم. باسمك نذهب نقوى في كل يوم لنا فرح الروح نغلب. نتشدد بك نتشدد بك فأنت الأعظم أعداؤك يبنون وأنت تهدي. نتشدد بك فأنت الغضب أعداؤك يبنون وأنت تهدي. في الارتفاع
أنا في الارتفاع فقط مش في الانحطاط. أنا رأسا لا ذنبا. هللويا. الكتاب يتكلم عن دانيال إن كان في روح فاضلة روح تفوق اختاروا إنه يمسك كل شؤون المملكة. يوسف اختير وسط السجن في وسط مكان كان ممكن يكتئب فيه لكن اختار إنه يسلك بالكلمة. كان ناجح في كل حاجة مسك الشؤون مسك وكل على مهام. ده وقت فيه توضع المهام دي بسبب الناس تثق فيك لأنك بتسلك بالكلمة. ده وقت توضع على ديك مهام تنجزها تجعل الأرض اللي بتعاني أقل عناء بسبب وجودك في المكان ده. هاليلويا. شكرا لك يا بابا اسم يسوع. أمين.
نثق أنك تباركت بسماعك للكلمة. للمزيد ولمواضيع أخرى زر موقع الحق المغير للحياة على الإنترنت lifechangingtruth.org lifechangingtruth.org. كما يمكنك أيضاً تحميل تطبيق الحق المغير للحياة على جهاز التاب الخاص بك أو تليفونك المحمول متوفر لدى كل من أنظمة أندرويد وآي أو إس. لا تتردد في كتابة أسئلتك، اختبارك أو طلبات صلاتك على صفحة اتصل بنا على الموقع أو عبر الإيميل contactus@lifechangingtruth.org. نحن معك لمساعدتك أن تنال ميراثك بالرب يسوع. نصلي من أجلك. الرب يباركك.